السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد. نستأنف دروسنا ونستهلها بالقراءة في كتاب إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان، وما زال الكلام موصولا حول المكايد التي يكيدها الشيطان لإضلال عباد الله عن طريق الله المستقيم، وما زال الكلام أيضا موصولا حول مسألة الطلاق، أي من طلق امرأته ونسي، أو من كان له أكثر من واحدة فقال إحداهن طالق ونسي الذي عينها أو طلق ولم يعين. فقال الإمام ابن القيم رحمه الله: وقالت المالكية: إذا طلق واحدة منهن غير معلومة عنده بأن قال أنت طالق ولا يدري من هي، طلق الجميع. وإن طلق واحدة معلومة ثم أنسيها وقف عنهن. نعم، طيب حاضر. وأما من طلق واحدة من نسائه ثم أنسيها، أو طلق واحدة مبهمة ولم يعينها، فقد اختلف الفقهاء في حكم هذه المسألة على أقوال. يبقى بناء الإمام ابن القيم في الأول الموسوسين استدلوا بأن الإمام مالك قضى في هذه المسألة بأن النساء الأربع أو كل النساء تطلق، وبناء على ذلك قالوا هذا من الاحتياط وليس من الوسوسة. فبدأ الإمام ابن القيم هنا يفصل هذه المسألة، قال: وأما من طلق واحدة من نسائه ثم أنسيها، أو طلق واحدة مبهمة ولم يعينها، فقد اختلف الفقهاء في حكم هذه المسألة على أقوال. فقال أبو حنيفة والشافعي والثوري وحماد: يختار أيتهن شاء فيوقع عليها الطلاق في المبهمة، وأما في المنسية فيمسك عنهن وينفق عليهن حتى ينكشف الأمر، فإن مات الزوج قبل أن يقرع، فقال أبو حنيفة: يقسم بينهن كلهن ميراث امرأة. وقال الشافعي: يوقف ميراث امرأة حتى يصطلح. وقالت المالكية: إذا طلق واحدة منهن غير معلومة عنده بأن قال أنت طالق ولا يدري من هي، طلق الجميع. وإن طلق واحدة معلومة ثم أنسيها وقف عنهن حتى يتذكر، فإن طال ذلك ضرب له مدة المولي. ما معنى المولي؟ المولي هو الرجل يحلف ألا يطأ امرأته. طيب الشرع أدنى له بكم من الزمن؟ بأربعة أشهر، لقوله تعالى: للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر. يقول: فإن تذكر فيها وإلا طلق عليه الجميع، ولو قال إحداكن طالق ولم يعينها بالنية طلق الجميع. وقال أحمد: يقرع بينهن في الصورتين. ما المعني بالصورتين يا شيخ أحمد؟ أنا بسأل الشيخ أحمد لأن الشيخ أحمد مش معانا، عمال نقرأ وهو عمال يبص يمين وشمال. يقول وقال أحمد: يقرع بينهن في الصورتين. إيه يا شيخ سيد الصورتين؟ اللي هم هم هو إيه اللي احنا ذكرناه؟ كويس. الصورة الثانية؟
الصورة الثانية اللي هو قال إحداكن طالق ولم يعينها
بالنية. يبقى واحد الصورتين أن يطلق امرأة مبهمة، يقول واحدة منهن طالق ولم يعين، أو يعين واحدة ثم إيه؟ أنسيها، نسيها. وقال أحمد: يقرع بينهن في الصورتين، نص على ذلك في رواية جماعة من أصحابه وحكاه عن علي وابن عباس. وظاهر المذهب، أي مذهب؟ مذهب أحمد، لأن الإمام ابن القيم في الأصول على مذهب الحنابلة، وفي الفروع طبقا لما يدل عليه الدليل. وظاهر المذهب الذي عليه جل الأصحاب، ما المعني بالأصحاب؟ أصحاب الحنابلة، أنه لا فرق بين المبهمة والمنسية. ما المعنى بالمبهمة يا هاني؟ طب والمنسية؟ أسأله. المبهمة طلق ولم يعين، المنسي عين ثم أنسيها. وقال صاحب المغني يخرج المبهمة بالقرعة، وأما المنسي فإنه يحرم عليه الجميع حتى تتبين المطلقة ويؤخذ بنفقة الجميع، فإن مات أقرع بينهن للميراث. طبعا هنا صاحب المغني هو الإمام ابن قدامة رحمة الله عليه يخرج المبهمة بالقرعة وأما المنسية فإنه يحرم عليه الجميع حتى تتبين المطلقة، ما الفرق؟ يعني ليس هناك فرق بين المنسية والمبهمة، فإذا أخرجت المبهمة بالقرعة ينبغي عليك أن تخرج المنسية كذلك بالإيه؟ بالقرعة. طيب. قال وقد روي إسماعيل، خذ بالك الإمام ابن القيم بيفصل وبعد ذلك سيأتي ويقول ما يعني ما علاقة هذا الكلام بما يفعله الموسوسين، ده أمر وده أمر آخر. وقال وقد روى إسماعيل بن سعيد عن أحمد ما يدل على أن القرعة لا تستعمل في المنسية لمعرفة الحل، وإنما تستعمل لمعرفة الميراث، فإنه قال سألت أحمد عن الرجل يطلق امرأة من نسائه ولا يعلم أيتهن طلق، قال أكره أن أقول في الطلاق بالقرعة، قلت أرأيت إن مات هذا؟ قال أقول بالقرعة، وذلك لأنها تصير القرعة إلى المال. يعني هنا فرق بين استخدام القرعة في تعيين المطلقة وبين استخدام القرعة في تعيين المطلقة من أجل الميراث. واضح؟ يعني هو إيه؟ قال إيه؟ خلاص يظل يوقف ويبتعد عنهن ويؤخذ منه النفقة عليهن كلهن حتى يموت. طيب إن مات من الذي ترث ومن الذي لا ترث؟ قال لك نقرع بينهم، ففرق بين القرعة لاختيار المطلقة من أجل المعاشرة والقرعة لاختيار المطلقة من أجل منعها من الميراث. معايا مشايخ؟ قال وجماعة من روي عنه القرعة في المطلقة المنسية إنما هو في التوريث، وأما في الحل فلا ينبغي أن تثبت بالقرعة. قال وهذا قول أكثر أهل العلم. واحتج الشيخ لصحة قوله بأنها اشتبهت عليه زوجته بأجنبي فلم تحل له إحداهما بالقرعة، كما لو اشتبهت عليه بأجنبي لم يكن له عليها عقد، ولأن القرعة لا تزيل التحريم من المطلقة فلا ترفع الطلاق عمن وقع عليه، والاحتمال كون المطلقة غير من خرجت عليها القرعة، ولهذا لو ذكر أن المطلقة غيرها حرمت عليه، ولو ارتفع التحريم أو زال الطلاق لما عاد بالذكر، فيجب بقاء التحريم بعد القرعة كما كان قبله. قال وقد قال الخرقي في من طلق امرأته فلم يدري أواحدة طلق أم ثلاث، ومن حلف بالطلاق لا يأكل تمرة فوقعت في تمرة فأكل منه واحدة لا تحل له امرأته حتى يعلم أنها ليست التي وقعت اليمين عليه، فحرمها مع أن الأصل بقاء النكاح ولم يعرضه يقين التحريم، فها هنا أولى. طبعا كل هذا يا أخوانا كلام منتقد بالقاعدة الكلية أن اليقين لا يزول بالشك، والأصل بقاء ما كان على مكان، ولكن طبيعة الإمام ابن القيم رحمه الله أنه يسترسل في مثل هذه الأمور حتى يسد كل الأبواب على أهل الوسواس والمخالفين للأدلة. لا، القول قول الزوج في مسألة الطلاق يا أخوان، الرجل طلق مرتين أو ثلاث أو أربع، القول قول الزوج، لا عبرة بقول المرأة أبدا إلا إذا أتت بأدلة وقراء ما استطاع الزوج أن يردها. يعني هب إنه اختلف هو امرأته قالت طلقني ثلاث، وأتت يعني هنقول بأيمانات مغلظة، وهو قال ما أطلقتها إلا مرة واحدة، القول قوله حتى ولو كان كاذبا، وليس على المرأة أي إثم، ودي مسألة بتحدث كثيرا فلابد أن ننتبه إليها. طيب يقول قال وهكذا الحكم في كل موضع وقع الطلاق على امرأة بعينها ثم اشتبهت بغيرها، مثل أن يرى امرأة في روزنة أو مولية أو مولية فيقول أنت طالق ولا يعلم عينها من نسائه، وكذلك إذا وقع الطلاق على امرأة من نسائه في مسألة الطائر وشبهها فإنه يحرم عليه جميع نسائه حتى تتبين المطلقة ويؤخذ بنفقة الجميع لأنهن محبوسات عليه، وإن أقرع بينهن لم تفد القرعة شيئا، ولا يحل لمن وقعت عليه القرعة التزويج، ولا يحل لمن وقعت عليها القرعة التزويج لأنها يجوز أن تكون غير المطلقة، ولا يحل للزوج غيرها الاحتمال أن تكون المطلقة. طيب يبقى ما العمل إذن؟ يعني انتبه، يقول ولا يحل لمن وقعت عليها القرعة التزويج. طيب طب عندنا النص الشرعي فتظروها كالمعلق، يعني هب أن القرعة وقعت على أن مثلا عائشة هي التي طلقت، هنا بيقول لها تتزوج. طب وبعدين؟ طيب يقول أيضا لأنه يجوز أن تكون غير المطلقة ولا يحل للزوج غيرها لاحتمال أن تكون المطلقة، يبقى معنى ذلك التي وقعت عليها القرعة لا تتزوج والبقية لا يقترب منها الزوج، ثم هو ده التعليق الذي نهى عنه الشرع فتظروها كالمعلقة. وقال أصحابنا إذا أقرع بينهن فحرقت القرعة على إحداهن ثبت حكم الطلاق فيها، فحل لها النكاح بعد قضاء عدتها وحل للزوج من سواها كما لو كان الطلاق في واحدة غير معين. وقال شيخنا اللي هو من؟ ابن تيمية، الصحيح استعمال القرعة في الصورتين. ها هم الصورتين يا شيخ أحمد؟ أو يطلق دون أن يعين. نعم قلت وهو منصوص أحمد في رواية الجماعة، وأما رواية الشلنجي فإنه توقف وكره أن يقول في الطلاق بالقرعة ولم يعين المنسية ولا المبهمة، وأكثر نصوصه على القرعة في الصورتين. قال في رواية الميموني في من له أربع نسوة طلق واحدة منهن ولم يدري يقرع بينهن، وكذلك في الأعبدي فإن أقرع بينهن فوقعت القرعة على واحدة ثم ذكر التي طلق. رجعت هذه التي وقعت عليها القرعة ويقع الطلاق على التي ذكر، فإن تزوجت فذاك شيء قد مر. وكذلك نقل أبو الحارث عنه في رجل له أربع نسوة طلق إحداهن ولم يكن له نية في واحدة بعينه يقرع بينهن، فأيتهن أصابتها القرعة فهي المطلقة، وكذلك إن قصد إلى واحدة بعينها ونسيها، فنص على القرعة في الصورتين مسويا بينهم. والذي أفتى به علي هو في المنسية وبه احتج أحمد. قال وكيع سمعت عبد الله قال سألت أبا جعفر عن رجل كان له أربع نسوة وطلق إحداهن لا يدري أيتهن طلق، قال علي يقرع بينهما. والأدلة الدالة على القرعة تتناول الصورتين، والمنسية قد صارت كالمجهولة شرعا. انتبهوا لكلمة شرعا، يعني إيه الظاهر؟ لأن لابد أن نفرق بين حقيقة الأمور وبين الظاهر. الشرع أمرنا أن نتعامل بماذا؟ بالظاهر أم بحقيقة الأمور؟ بالظاهر. وإلا انظر إلى تعاملات النبي صلى الله عليه وسلم مع المنافقين، مع أن الله عز وجل أعلمه بحقيقته. يبقى هنا مسألة شرعا أي ظاهرا. يقول فلا فرق بينها وبين المبهمة المجهولة، ولأن في الإيقاف انتبه، ولأن في الإيقاف والإمساك حتى يتذكر وتحريم الجميع عليه وإجاب النفق على الجميع عدة مفاسد له وللزوجات، مضبوط، مندفعة شرعا، ولأن القرعة أقرب إلى مقاصد الشرع ومصلحة الزوج والزوجات من تركهن معلقات لا ذات أزواج ولا أيام. اكتب عندك الأيام جمع أيم، وهو من لا زوج له رجلا كان أو امرأة. الأيام جمع أيم، إياك أن تكتبها قيم. جمع أيم وهو من لا زوج له رجلا كان أو امرأة. قال تعالى وأنكحوا الأيام منكم، وأنكحوا الأيام منكم، يبقى الأيام جمع أيم وهو من لا زوج له أو رجلا كان أو امرأة. يقول ولا أيام وتركه هو معلقا لا ذا زوج ولا عزبا. وليس في الشريعة نظير ذلك، بل ليس فيها وقف الأحكام، بل الفصل وقطع الخصومات بأقرب الطرق، فإذا ضاقت الطرق ولم يبق إلا القرعة تعينت طريقا. تبوا يا أخوانا، يبقى مسألة الشرع إن هو يطيل أن الفصل في الخصومات ويوقف الأحكام، الكلام ده ليس من شرع الله، بل كلما تم البت في الخصومة وإيضاح الحكم هو ده صلب الشرع. يقول بل الفصل وقطع الخصومات بأقرب الطرق. فإذا ضاقت الطرق أي المعهودة ولم يبق إلا القرعة تعينت طريقا، كما عينها الشارع في عدة قضايا حيث لم يكن هناك غيره، ولم يوقف الأمر إلى وقت الانكشاف، فإنه إذا علم أنه لا سبيل له إلى انكشاف إلا انكشاف الحال، كان إيقاف الأمر إلى آخر العمر من أعظم المفاسد التي لا تأتي بها الشريعة. وغاية ما يقدر، انتبهوا بقى للإشكالية التي طرحها، التي ممكن القرعة تقع أن هذه هي التي طلقت وفي الحقيقة لم تطلق، مش ده وارد ولا مش وارد؟
وارد.
عارفين زي إيه بالظبط؟ ودي من الكتب التي ينبغي أن تقرأ أكثر من مرة، الشاطبي في الاعتصام، كما تكلم عن تضمين الصناع وعن ضرب المتهم الذي وقع عليه لوث الاتهام حتى يعترف بالحقيقة. قال تم، احنا ممكن حينما نضمن الصناع على الإطلاق لعل الصنع هذا الذي ضمناه لم يفرط. قال لك وارد، ولكن انظر إلى وقع الظلم على واحد، وانظر إلى المصالح التي جاءت من جراء تضمين كل الصناع. أدي نظرة الشريعة. يبقى في عندنا هنا مفسدة ولكنها قليلة جدا، في سبيل تحقيق مصلحة عظيمة أن الناس تأمن على أمتعتهم إذا وضعوها عند الصناع، أما أننا نهمل الأمر، لا، مفسدة عظيمة. كذلك يقول: وغاية ما يقدر، انتبهوا، أن القرعة تصيب التي لم يقع عليها الطلاق. طيب وارد ولا مش وارد؟
وارد.
وتخطئ المطلقة، وهذا لا يضرها هاهنا، فإنه لما جهل كونها هي التي وقع عليها الطلاق صار المجهول كالمعدوم، وكل ما يقدر من المفسدة في ذلك فمثلها في العتق سواء. وقد دلت سنة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة الصريحة على إخراج المعتق من غيره بالقرعة. اكتب عندك، روى الإمام مسلم من حديث عمران بن حصين، أن رجلا من الأعراب لم يكن له إلا 6 أعبد، 6 أعبد جمع عبد، يرحمكم الله شيخ، 6 أعبد ليس له مال غيره، ليس له مال غيره، فأعتقهم دبر موته، فأعتقهم دبر موته. إيه معنى أعتقهم دبر موته؟ ها؟ لا، أحسنت يا شيخ محمد. أوصى قبل موته وقال له أنت حر دبر موتي، بيسموه المدبر، العبد المدبر، معايا؟ فهذا الرجل أعتقهم دبر موته. اكتب عندك: فجاء أولاده أو أبناؤه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه، فقال صلى الله عليه وسلم: أما لو علمنا ما صلينا عليه، أما لو علمنا ما صلينا عليه. طب الرجل ده عمل ايه يا مشايخ؟ ده اعتق 6 أعبد اللي هي كل ماله لوجه الله، لوجه الله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ لو علمنا ما صلينا عليه. يبقى بناء على ذلك التصرف منا في اموالنا لا يجوز الا باذن الشرع، حتى لو كان لوجه الله. فهنا هذا الرجل تصدق بكل ماله لوجه الله، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لو علمنا ما صلينا عليه. ومن أجل هذا لا يجوز للرجل أبدا، وذا المعتمد والراجح من أقوال أهل العلم، أن يتصدق بكل ماله حتى لو وافق الورثة، لأن موافقة الورثة مشكوك فيها. واضح يا أخوانا؟ موافقة الورثة مالها إيه؟ مشكوك فيها. طيب واحد قال طيب هم موافقين عن طيب خاطر، خلاص، أنت ما الذي يقلقك؟ دعهم حتى يموت الرجل ويتصدقوا بكل الأموال. ده لو كان حقا موافق مضبوط ولا لا؟ يعني هم قالوا لأبيهم افعل ما تشاء، طب خلاص لا لن أفعل ولن أخالف الشرع، بعد أن تؤول الملكية إليكم بمجرد موتي تصدقوا أنتم. يبقى في هذه الحالة أصبح الموافقة إيه؟ على يقين. يقول أما لو علمنا ما صلينا عليه، أما لو علمنا ما صلينا عليه فأقرع النبي صلى الله عليه وسلم بينهم، أقرع النبي صلى الله عليه وسلم بينهم فرد أربعة إلى الرق وأعتق اثنين، فرد أربعة إلى الرق وأعتق اثنين. معايا يا أحمد؟ فرد أربعة إلى الرق اللي هم ليه الثلثين، وأعتق اثنين اللي هو الإيه الثلث، والثلث إيه كثير. نعم. طيب، وقد نص أحمد على حل البضع بالقرعة. ما المعني بالبضع؟ اللي هو المرأة. فقال في رواية ابن منصور وحنبل إذا زوجها الوليان من رجلين ولم يعلم السابق منهما أقرع بينهما، فمن خرجت له القرعة حكم أنه الأول. يعني امرأة لها وليان والوليان في مرتبة واحدة كأن يكون أخوين، وقام كل واحد منهما من الوليين وزوجها لرجل دون أن يعلم الآخر، فإذا برجلين يأتيان الدار كل واحد يقول لك أنا عاوز مراتي، مين مراتك؟ ده نفيس. قال لا، فالوليان قال لك أنا زوجت وده أنا زوجت. طب متى؟ لم يعرف التاريخ. نص الإمام أحمد هنا الإيه؟ القرعة، فمن خرج سهمه هو يعتبر هو الإيه؟ الأول. طب مش ممكن يكون هو الثاني؟ ممكن، ولكن هنا المعدوم كالإيه؟ المجهول كالإيه؟ كالمعدوم. فإذا قويت القرعة على تعيين الزوج، انتبهوا في حل البضع لهم، فلأن تقوى على تعيين المطلقة في تحريم بضعها عنه أولى، فإن الطلاق مبني على التغليب والسرايا، وهو أسرع نفوذا وثبوتا من النكاح من وجوه كثيرة. وقول الشيخ أبي محمد قدس الله روحه إنه اشتبهت عليه زوجته بأجنبية فلا تحل له إحداهما بالقرعة، كما لو اشتبهت أجنبية لم يكن عليها عقد، جوابه بالفرق بين حالتي الدوام والابتداء. فإنه هناك شك في هذه الأجنبية هل حصل عليها عقد أم لا. نرجع للإيه والأصل الإيه؟ تحريم. سهل خالص. فإذا اشتبهت بها الزوجة لم يقدم على واحدة منهما، وها هنا ثبت الحل والنكاح، وحصل الشك بعده هل نزل التحريم في هذه أو في هذه، فإما أن يحرم جميعا أو يحل جميعا، أو يقال له اختار من ينزل عليها التحريم أو يوقف الأمر أبدا أو تستعمل القرعة. تاني هذه المسألة اللي هي الاحتمالات، دايما لما يكون حكم فيه أقوال بتبدأ أنت تفترض هذه الأقوال وتنظر أي الأقوال بعيدا عن أصول الشريعة ومقاصد الشرع تحكم ببطلانه، والقول القريب إلى مقاصد الشريعة وأصولها تحكم بنفاذه. أما إيه الفائدة المرجوة من معرفة مقاصد الشريعة مثل هذه المسائل؟ يعني مقاصد الشريعة لما قررها العلماء وجعلوها شرطا في صحة فهم النصوص من أجل هذه المسائل المبهمة. طيب، يقول فإذا اشتبهت بها الزوجة لم يقدم على واحدة منهما، وها هنا ثبت الحل والنكاح، فإذا وحصل الشك بعده هل نزل التحريم في هذه أو في هذه. يعني عنده زوجتين وقال واحدة منهن طالق، يبقى الأصل أنهم زوجتيه أم لا؟ طب وإيه اللي طرأ علينا؟ الطلاق مشكوك فيه ولا مش مشكوك؟ مشكوك في أيتهن، ولكن هو وقع. طيب شوف الاحتمالات إيه. يقول هل نزل التحريم في هذه أو في هذه، صح كده؟ يعني هو قال واحدة منهن طالق، مش عارفين هي مين. شوف الاحتمالات، فإما أن يحرم جميعا، وهذا لم يدل عليه دليل. ليه؟ لأنه طلق واحدة بس، مظبوط يا مشايخ؟ طيب، أو يحل جميعا، خطأ. ليه؟ لأنه طلق واحدة. أو يقال له اختر من ينزل عليها التحريم، طب هنا سيخضع للهوى، مظبوط؟ يقول اختار واحد يغض عن الهوى لعله بيحب هذه ويبغض هذه. طيب او يوقف الامر ابدا. يوقف الامر يعني ايه؟ لن تمتجوزين ولا انا مقرب منكم. اهذا من دين الله؟ طيب او تستعمل القرعه ايهما اخف؟ الله يبارك فيكم. واضحه المساله؟ والاقسام الاربعه الاول باطله لا اصل لها في السنه ولم يعتبرها الشارع بخلاف القرعه. وبالجمله فلا يصح الحاق احدى الصورتين بالاخرى اذ هناك تحريم متيقن ونحن نشك في حل وهنا حل متيقن ونحن نشك في تحريمه بالنسبه الى كل واحده اللي هي ايه؟ الابتداء والدوام. قوله ولان القرعه لا تزيل التحريم في المطلقه ولا ترفع الطلاق على من وقع عليه فيقال اذا جهلت المطلقه ولم يكن له سبيل الى تعيينها قامت القرعه مقام الشاهد والمخبر بانها المطلقه للضروره. ما هي الضروره هنا؟ لا الضروره هنا ركزوا معايا عشان تستوعبوها كويس. وبيقول الشبود ايه؟ فيقال اذا جهلت المطلقه لم يكن له سبيل الى تعيينها قامت القرعة مقام الشاهد والمخبر بأنها المطلقة للضرورة. الضرورة اللي هو الاحتمالات الأربعة. ما هو إن لم نقل بالقرعة لابد يلزمنا واحد من الاحتمالات نهي الأربعة وكلها مفاسد ولا ليس فيها مفاسد؟ كلها مفاسد اللي احنا ذكرناها في الأول. حيث تعينت طريقا فالمطلقة المجهولة لهم قد صار طلقها بعينها كالمعدوم.
نعم لا يوجد طريق غيرها
لكذلك. ولكن الأسد أن الأمور الأربعة ليست من شرع الله. لذلك ويشبه هذا من بعض الوجوه جاء لعثمان بن عفان برجل استوجب حدا. ما معنى استوجب حدا يا شيخ؟ أحسنت يا شيخ. فعل ذنب يستوجب الحد كويس. وأتي بالشهود فشهدوا عليه فقام المحدود وقال الله الله يا أمير المؤمنين إنهم شهود زور. شهود إيه؟ زور. طيب ما هو شهد الزور لكي نرد شهادتهم لابد أن تكون علامات الفسق عليه بادية أو عليه شيء من علامات خوارم المرور. طب الكلام ده مش موجود نعلق الكلام عليك أنت؟ لا. فقال عثمان كلمته المأثورة نقيم الحدود ويوبوء شاهد الزور بالنار. وإلا إن لم يفعل ذلك إيه اللي يحصل؟ أصبحت كل من شاهد شاهد زور شاهد زور لن تقام حد. يبقى نقيم الحدود ويبوء إيه شاهد الزور إيه بالنار. هذا الذي وجب عليه. تفضل يا شيخ. واضح يا أخواننا؟ يقول ولهذا طيب فالمطلقة المجهولة قد صار طلقها بعينها كالمعدوم ولو كانت مطلقة في نفس الأمر فإن الشارع لم يكلفنا بما في نفس الأمر بل بما ظهر وبدا. مضبوط؟ اكتب عندك. روى البخاري أن عمر بن الخطاب قال يا أيها الناس إن الوحي قد انقطع. فمن أظهر لنا خيرا ظننا به خيرا وعملناه على ذلك. يا أيها الناس إن الوحي قد انقطع. فمن أظهر لنا خيرا ظننا به خيرا وعملناه على ذلك. ومن أظهر لنا سوءا ظننا به سوءا وعملناه على ذلك. يقول ولهذا لو نسي الطلاق بالكلية يعني نسي أنه إيه طلق إحدى نسائه لا مبهمة ولا منسي نسي خالص وأقام على وطئها حتى توفي كانت أحكامه أحكام الزوج، والنسب لاحق به، والميراث ثابت، وهي مطلقة في نفس الأمر. مظبوط ولا فيها حاجة تاني؟ اقرأ معايا كده. ولهذا لو نسي الطلاق بالكلي، يعني هو الرجل ايه طلق واحدة بعينها ونسيها، او طلق واحدة مبهمة ونسي وبدأ يعيش عيش عادي، يمارس ويعاشر ازواجه وانجب زوج وله كل احكام الزوجية، يقول كانت احكامه احكام الزوج، والنسب لاحق به، والنسب لاحق به، والميراث ثابت، وهي مطلقة في نفس الأمر، ولكن ليست مطلقة في حكم الله. واضحة؟ عارفين زي ايه بالضبط؟ زي الدخول الحكمي والدخول الايه الحقيقي. الحكمي دخل الغرفة وأغلق الباب وأسدل الستر، ده الحكم تترتب عليه كل الأحكام، واخد بالك؟ فلو أنه أسدل الستر وأغلق الغرفة ثم خرج وقال ما وطأتها ولا اقتربت منها وقالت وطأني، القول قوله وتثبت لها كل الأحكام. تثبت كل الأحكام يعني إيه؟ اللي هو الصداق كاملا. أما إن حملت وأنكر الحمل ده موضوع تاني، يبقى هنا وممكن تكون دعواها كاذبة وهو في نفس الأمر لم يقترب منه، ولكن حكمها عند الله ها مدخول به. فإذا ماتت إلى كل الأحكام كذلك. هنا يقول ولكن ليست مطلقة في حكم الله. شوف الإمام ابن القيم أتى بمثال عجيب غير المثال الذي أسمعتكم إياه، قال كما لو طلع الهلال في نفس الأمر ولم يره أحد من الناس أو كان تحت الغيم، فإنه لا يترتب عليه حكم الشهر ولا يكون طالعا في حكم الله وإن كان طالعا في نفس الأمر. مضبوط؟ الهلال طالع بس محدش شافه، يعني غدا رمضان، لا مش رمضان، في حكم الله، أما في الحقيقة هو إيه من أول رمضان ولكن لا ندري. ونظائر هذا كثيرة جدا، فغاية الأمر أن هذه مطلقة في نفس الأمر ولا علم له بطلاقه، فلا تكون مطلقة في الحكم كما لو نسي طلاقه. قوله ولهذا لو ذكر أن المطلقة غير حرمت عليه ولو ارتفع التحريم أو زال الطلاق لما عاد بالذكر، دي برضو شبه تطرح على الموسوسين. جوابه أن القرعة إنما عملت في استمرار النسيان، فإذا زال النسيان بطل عمل القرعة. يعني إيه؟ هو قال أنا طلقت واحدة من نسائي، مين يا حاج محمد؟ والله أخوانا ما نفكر، طب تذكر سبناه يوم اتنين ما مفتكرش، خلاص تعال اعمل قرعة. فعملنا القرعة بأي طريق، بالخواتيم، بالأوراق، بالسهام، الأمر واسع. فطلع مين اللي طلقت؟ مثلا إيه صابرين مثلا، خلاص تبدأ تعتد مزمتا منذ تعيين القرعة. معايا اخوانا كده؟ بدأت تعتد بعد أن اعتدت فترة ولم تنقضي عدتها، تذكر أن الذي طلقها غير هذه. يبقى في هذه الحالة يترك العمل بالقرعة ونذهب إلى إيه؟ إلى التذكر الذي عمل، والذي تذكرها تبدأ تعتد وترجع صابرين إلى إيه؟ إلى أمره. واضح يا اخوانا ديت؟ طيب ضرب الامام ابن القيم هنا مثال، قال كما ان المتيمم اذا قدر على استعمال الماء بطل حكم تيممه، فان التراب انما يعمل عند العجز عن الماء، فاذا قدر عليه بطل حكمه. ونظائر ذلك كثيره، منها ان الاجتهاد انما يعمل عند عدم النص، فاذا تبين النص فلا اجتهاد الا في ابطال ما خالفه. واضح حديث ولا اضرب لكم امثله؟ هنا بيقول ايه؟ فان التراب انما يعمل عند العجز عن الماء، عند العجز عن الماء. اكتب عندك والتيمم اما ان يكون لرخصه وإما أن يكون لضرورة. والضرورة تقدر بقدرها، والرخصة تقابلها العزيمة. يقول هنا إيه؟ الاجتهاد إنما يعمل عند عدم النص. طيب أسأل، المجتهد إذا اجتهد في مسألة ولم يوجد نص، ما الآليات التي من خلالها يجتهد؟ السؤال واضح؟ لا، السؤال واضح الأول. يعني مسألة عرضت على مجتهد فلم يجد لها نص فبدأ يجتهد، آليات المجتهد إيه؟ كتاب وسنة؟ لا، وقواعد الشريعة الكلية ومقاصد الشرع. يعني هو لما بيجتهد بيبقى عنده أصول وثوابت يسير عليها، وخبلا ما بيجتهدش من عند رأس من هواء ولا من قبل عقل، لا، ده قواعد وأصول يمشي عليها. طيب هو اجتهد ووجد أن أقرب الحكم إلى الصواب تبقى لقواعد الشريعة وأصولها القول بالحرمة مثلا، بعد أن اجتهد وأعلن الحكم فوجئ بنص. ده الكلام ده من اللي بيعمله؟ خدوا بالكم من دي كويس، المجتهد بيبقى عنده إحاطة بكل النصوص، فوجئ بنص على خلاف ما اجتهد، خلاص يرجع ويبدأ يحارب من خالف النص حتى لو كان الاجتهاد محكما، لأننا القاعدة عندنا لا قياس ولا اجتهاد في وجود الايه، في وجود النص. قوله: وقد قال الخراقي في من طلق امرأته ولم يدر واحدة طلق أم ثلاث يلزمه الثلاث، ومن حلف أن لا يأكل تمرة فوقعت في تمر فأكل منه واحدة. يعني واحد قال إيه، من شوكل التمرة ده هي وعينها بس معلمهاش، وقامت وقع في حل التمر أو في شوال فأكل واحدة من التمر ده، قال لك تطلق. ده كلام الإيه، الخراقي اللي هو في شرح المغني، واحد بلك يقول: فأكل منه واحدة لا تحل له امرأته حتى يعلم أنها ليست التي وقعت اليمين عليه. طب يجيبها ازاي دي؟ طب هو كلها ودخلت في كرشه خلاص، يعينها ازاي؟ هذا مستحيل. طيب فحرمها مع أن الأصل بقاء النكاح ولم يعرضه يقين التحريم، فها هنا أو لا. فيقال: الخرق نص على المسألتين مفرقا بينهما في مختصره، فقال خدوا بالكم من كلمة الخرق نص على المسألتين مفرقا بينهما في مختصره. هنا عاوز أبين لكم حاجة مهمة جدا، وأرجو أن تكون هي المهيمن عليك. إذا عزى عالم إلى عالم كلام وأعلمك بمصدره، الأولى أن تذهب إلى المصدر مهما كان الذي عزى أمين، وليس هذا طعنا فيه ولكن ليطمئن القلب. خدوا بالكم من دي كويس قوي، وديت يعني مش هقول جربتها، هذا هو ديدني. يقول مثلا إيه، وانظر ما قاله الشاطبي أم رايح، واخد بالك ليه؟ أنت كده بتأتي إلى السند الأعلى، لعلك وأنت تذهب إلى المصدر يرزقك الله عز وجل بكثير من المسائل تبحث عنها وما تجدها إلا في هذا الأمر. وده حصلت معايا كتير جدا، يعني ساعات الواحد بيحب يبحث عن مسألة معينة بيحتار، خلاص بيكتبها في ورقة عنده كده، ديت محل بحث عشان ما تنسيش، ويعينها في ورقة، وكل يوم والتاني يألف في الورق إيه اللي عندي محل بحث أبحث فيه أبحث فيه، بيبحث ما هو لازم. ساعات بقى وانت بتبحث في مسألة بعيد عن كل البعد تقابلك ديت، طبعا بتبقى فرحة ليس لها نظير. يبقى هنا لأن هم لما نقلوا هنا الموسوسين كلام الخرقي نقلوا غلط، وعشان كده بيقول ابن القيم إيه، وقد نص الخرقي في المسألتين مفرقا بينهم. يبقى أصبح الإمام ابن القيم ذهب إلى المصدر فإذا بالكلام غير الذي نقل، ممكن الذي نقل من باب حسن الظن سهى أو أخطأ، أو المصدر الذي نقل منه فيه تصحيف، يبقى نرجع للأصل. واخد بالك؟ ودايما انتبه لنقل المبتدعة عن أئمة السلف في غالب الأحيان إن لم يكن في كلها يبطرون النصوص ولا يتطرق إلى قلبك لاطمئنان إليهم إذا ذكروا لك اسم الكتاب والصحيفة والمكان، لأن من جملة التلبيس يقول لك إيه، وقال مثلا الشاطبي في الاعتصام صحيفة كذا، المجلد كذا، طبعة دار كذا. أنت طبعا تبص تقول إيه، يعني لو هو كذاب سيدل على موضع كذبه، آه بيعملها، وهجيب لك دليل على كده. فمن أجل ذلك أقول الله يبارك فيكم ارجع إلى المصدر دائما. اللي حصل من مصطفى محمود إيه؟ لما بدأ يطعم ويقول إن السنة تحتاج إلى إعادة نظر، بمعنى نعرض السنة على العقل حتى لو في البخاري. طيب أي إنسان بيتكلم وبيطعم العقل يقول لابد أن يأتي بأدلة وإلا يعتبر مجنون. فمصطفى محمود قال لك الأدلة عندي إيه؟ إن السنة ما دونت إلا في عهد متأخر، وبدأ يقول ما دونت إلا في عهد عمر بن عبد العزيز، أي في القرن الثاني، فمئة سنة كفيلة أن ينسى الناس. وأم جاي الدليل قال لك وثبت عن، وقال الذهبي في سير أعلام النبلاء في صحيفة كذا في المجلد كذا أن أبا بكر الصديق أرق ذات ليلة، يعني معرفش ينام، فلما استيقظ قالت له ابنته وجدتك أرقا طول الليل، قال نعم يا بنيتي، كتبت كلاما عن رسول الله وحديثا فخشيت أن يختلط بالقرآن، فقالت له ابنته احرقهم، قال فحرقه. كويس كده؟ ده كلام الذهبي في سير أعلام النبلاء، وده اللي نقله مصطفى محمود. بعدها رحنا المصدر لقينا ايه، وقال الذهبي وهذه قصة لا تصح،
ما نقلهاش هو
بقى، لا ينقلها زي بقى، واخد بالك انت زي. فبناء على ذلك لما احال الى المصدر اي انسان يخلق يقول لك القاعدة ايه، يستحيل ان يدل الكذاب على موضع كذبه، لا ده من مكايد ابليس يقول في الكتاب الفلاني في المجلد الفلاني في صحيفة كذا طبعة كذا حتى في الصفحة اللي على اليسار في النص، بحيث يقنعك أنه يعني حاذق في النقل. لا، المؤمن لا يخدع. واضح يا أخوانا المسألة دي؟ فأرجو الله يبارك فيكم تنتبهوا إليها، وبفضل الله الأمور أصبحت الآن في غاية التيسير. يعني المكتبة الشاملة على الحاسوب خاصة اللي هي المصورة، لأن المكتوبة احتمالية الخطأ فيها واردة، أما المصورة ده هو كتاب صوره لك بالوعي لها بدي إف أو كما يقول بعض المصطلحات، خلاص يبقى أصبحت مسألة ميسورة جدا. فرجاء الله يبارك فيكم ألا تتكاسل، لأن الإشكالية هنا فين؟ في الكسل. يقول لك لسه روح خطأ، ما هو ده جاك الإسلام التعميل، احنا بنقول لك ارجع للمصدر ليس طعنا في الناقل، ولكن من باب لكي يطمئن قلبي لعلك تجد شيئا ما نقله الناقل تستفيد أنت منه. فهمت الجزئية دي؟ أي معلومة بقى؟ أنت فهمتهاش أحمد؟ يعني لو سألتك دلوقتي تقدر تقولها لي؟ على فهمك، أيوة على فهمك، فهمتها؟ أسمعنا إياه.
إذا نقل العالم
دي كلاما، بس اكتب الكلام. ماشي يا شيخ احمد؟ لا يعني ايه، ارجو ان يكون عندكم يا اخوانا استقلاليه، يعني ما تكونش تابع لحد، عندك استقلاليه في كل شيء، اه في ضوابط معينه انا وانت تابعين له، اما بقى استقلاليه زي واحد مثلا يقول لي والله اخطب في ايه، حر اتكلم في كذا، ترجع لك انت، لانك إن تعودت على ذلك لن تستقل أبدا، ستظل تابعا مدى حياتك. يبقى الشيخ طارق يشير أنه والله أخطو فيه يا شيخ، أنت أضرب مسجدك أتكلم في هذا كما يطرأ لك، لكن في مثلا مواقف معينة لا أتكلم في هذا الأمر لأنه أمر خطير. طب أتكلم من كتب إيه؟ طب عناصر الخطبة؟ أقول لك لا، طب ما تنزل بقى وأجي أقولها. واخد بالك أنت إزاي؟ لا ما ينفعش معايا. الله يبارك فيك. طبعا عاوز يكون عندنا يا أخوانا إيه؟ استقلالية. أنتوا معايا مشايخ في الأمور ديت؟ طيب. فقال: وإذا طلق واحدة من نسائه وأنسيها أخرجت بالقرعة. وقال ما حكاه الشيخ عنه في الموضعين. فأما من شك هل طلق واحدة أم ثلاث، فأكثر النصوص أنه إنما يلزمه واحدة، وهو ظاهر المذهب. والخرقي اختار الرواية الأخرى وهي مذهب ماله، وقد تقدم ما أخذ القولين وبيان الراجح منهما. ما هو الراجح؟ طلق إيه؟ طلق واحدة فقط. وعلى القول بلزوم الثلاث، فالفرق بين ذلك وبين إخراج المنسية بالقرعة أن المجهول في الشرع كالمعدوم، والمعدوم طبعا بيعين بالقرعة معروف. فقد جهلنا وقوع الطلاق بأي الزوجتين، فلم يتحقق تحريم إحداهما، ولم يكن لنا سبيل إلى تحريمهما ولا إباحتهما، والوقف مفسدة ظاهرة. نعم، فتعينت القرعة، بخلاف من أوقع على زوجته طلاقا وشك في عدده، فإنه قد شك هل يرتفع ذلك الطلاق بالرجعة أو لا يرتفع، فألزمه بالثلاث. فظهر الفرق بينهم على هذا القول. وأما على المشهور في المذهب فلا إشكال. وأما من حلف بالطلاق لا يأكل تمرة فوقعت في تمر فأكل منه واحدة، فقد قال الخرقي إنه يمنع من وطء زوجته حتى يتيقن، وهذا يحتمل الكراهة أو التحريم. طب هنتيقن إزاي؟ وتبركوا يا أخوانا، يبقى لازم بقى نجيب شوال التمر، نفرزه تمرة تمر ونقول له ديت لا مش دي، طب ديت لا مش دي. وطبعا التمر يتشابه من العزيز، واحد بالك. ومذهب الشافعي وأبي حنيفة أنه لا يحنث ولا يحرم عليه وطء زوجته، واختيار أبي الخطاب وهو الصحيح. وإن أراد به التحريم فهو يشبه ما قاله هو ومالك فيمن طلق وشك هل طلق واحدة أو ثلاث. طيب، يبقى كل هذه المسائل يا أخوان الإمام ابن القيم رحمه الله بيتوسع فيها، ودي دايما طبيعة العالم المجتهد الإمام، لأن العلم عنده يعني كالسيل الهادر ما يتمكن من إيقافه، فبيتكلم في مسائل ويبسط فيها الكلام، وما علينا إلا أن ننتقل الأحكام الشرعية وفقا للأدلة. يقول: وأما من حلف على يمين ثم نسيه، وقوله يلزمه جميع ما يحلف به، فقول شاذ جدا وليس عن مالك، إنما قاله بعض أصحابه وسائر أهل العلم على خلافه، وأنه لا يلزمه شيء حتى يتيقن كما لو شك هل حلف أو لا. فإن قيل ينبغي أن يلزمه كفارة يمين لأنها الأقل، قيل مود بالأيمان مختلف، فما من يمين إلا وهي مشكوك فيها هل حلف بها أم لا. وعلى قول شيخنا يلزمه كفارة يمين حسبه، لأن ذلك موجب الأيمان كلها عنده. وأما من حلف لا يفعلن كذا ولم يعين وقتا، فعند الجمهور هو على التراخي إلى آخر عمره، إلا أن يعين بنيته وقتا فيتقيد به، فإن عزم على الترك بالكلية حنث حال عزمه. واضحة؟ تاني: وأما من حلف لا يفعلن كذا، يعني واحد قال والله لا أتصدقن بمئة جنيه بس ولم يعين وقتا، فعند الجمهور هو على التراخي إلى آخر عمره. طب هل هو عارف يموت إمتى؟ ما يعرفش. طب لو مات يبقى دينا على الورث. طب يريد أن يبرأ بذمته؟ يقول: إلا أن يعين بنيته وقتا. يبقى في فرق بين لا تصدقن بمئة جنيه بعد شهر، بعد شهر هكذا، يبقى شهر قمري ولا شهر شمسي؟ قمري، ده الأصل عندنا. طيب هو قال لا تصدقن بمئة جنيه ثم عقد النية ولم يصرح بعد شهرين، معايا يا شيخ عبد الله؟ معايا؟ طيب ماشي. يبقى هنا طالما عين الوقت بنيته يتقيد به. خد بالك، فإن عزم على الترك بالكلية حنث حال عزمه. عزم على الترك إمتى؟ بعد سنة من هذا النظر، يبقى حنث لما عزم، يبقى في هذه الحالة يلزمه الكفارة. نص عليه أحمد، وقال مالك: هو على حنس حتى يفعل فيحل بينه وبين امرأته إلى أن يأتي بالمحلوف عليه. وهذا صحيح على أصله في سد الذرائع، فإنه إذا كان على التراخي إلى وقت الموت لم يكن لليمين فائدة، وصار لفرق بين الحلف وعدمه، والحمل في ذلك على القرين والعرف إن لم تكن نية ولا يكاد اليمين يتجرد عن هذه الثلاث. خد بالك بقى من اللي جاي. وأما تعليق الطلاق بوقت يجيء لا محالة كرأس الشهر أو السنة وآخر النهار ونحوه فللفقهاء في ذلك أربعة أقوال. يعني واحد قال إيه لمراته أنت طالق إن أذن للفجر، كلام ده بعد العشاء. طيب يا شيخ عبد الله لو الفجر ما أذنش إيه العمل؟ ها؟ أحسنت يا ولدي، يبقى لازم الفجر يأذن، واخد بالك؟ يبقى هو هنا علق الطلاق على أمر حتما سيقع بغض النظر هيقع إمتى. هنا بقى شوف أقوال أهل العلم في المسألة، يقول فللفقهاء في ذلك أربعة أقوال. احنا بنتكلم عن إيه دلوقتي؟ رجل علق طلاق امرأته على وقت سيجيء لا محالة، يعني لا دخل لك به، هيأتي هيأتي. أحدها أنها لا تطلق بحال، وهذا مذهب ابن حزم. ليه يا أخواننا مذهب ابن حزم؟ لأن الإمام ابن حزم الطلاق عنده صورة واحدة فقط ما فيش غيرها. إيه هي؟ الطلاق المندس باللفظ الصريح على امرأة محلا لذلك، ده عند ابن حزم. عدا ذلك لا يعترف بأي طلاق. الطلاق عند ابن حزم الذي يعترف به ابن حزم ويوقع به الأحكام، الطلاق المندس باللفظ الصريح إذا صادف محلا له. طلاق المندس باللفظ الصريح إذا صادف محلا له. مندس يعني لم يعلقه على شيء، يعني باللفظ الصريح اللي هي أنت طالق. صادف محلا أي صادف زوجة في عصمته ولم تكن معتدة من طلاق، ده كلام ابن حزم. يبقى بناء على ذلك من قال علي الطلاق، من قال أنت طالق لو فعلت كذا إلى غير ذلك، من أنت طالق لو طلع الفجر إلى غير ذلك، كل ده عند ابن حزم ماله لا يقع به طلاق. الطلاق المندس باللفظ الصريح إذا صادف محلا له، يعني زوجة العلاقة الزوجية قائمة ولم تكن معتدة من طلاق رجعي. عرفت مذهب ابن حزم مبني على إيه؟ طيب. يقول وحدتهم، يقول هذا مذهب ابن حزم واختيار أبي عبد الرحمن الشافعي وهو من أجل أصحاب الوجوه. وحدتهم أن الطلاق لا يقبل التعليق بالشرط كما لا يقبله النكاح والبيع والإجارة والإبراء. طيب قالوا والطلاق لا يقع في الحال ولا عند مجيء الوقت، لأن عندهم أصل ماشيين عليه إن الطلاق لا يعلق على شرط. علشان كده دايما لما تنظر في أقوال الفقهاء في التفريعات قبل أن تنشغل بالتفريعات أكثر من اللازم انظر إلى الأصول التي فرعوا عليه والقواعد التي فرعوا عليه، واخد بالك؟ بناء على كلامهم تبدأ يتضح لك الحكم الذي قرروه. والطلاق لا يقع في الحال، ليه؟ لأنه لا يقبل التعليق على الشرط ولا عند مجيء الوقت. أما في الحال فلأنه لم يوقعه مندزا. ما معنى مندزا؟ وما معنى الصريح؟ خبرين. مندز يعني غير إيه؟ معلق على شرط. صريح يعني باللفظ الصريح أنت طالق صرحتك فارقتك، اللي هي اللي وردت في القرآن. طيب وأما عند مجيء الوقت فلأنه لم يصدر منه طلاق حينئذ. واضحة؟ يعني لما قال إيه امرأتي طالق إن طلع الفجر، طيب إن طلع الفجر يبقى علقه على شرط، يبقى ليس بمندس ضيقة. طب لما طلع الفجر أنا لم أقل لها عند طلوع الفجر، ده أنا قلت لها الساعة 12 بالليل، واخد بالك؟ أدي معنى، أدي وجهة نظر إنه قال إيه لا يقع. أنتم معايا يا أخوانا ولا المسألة سهلة؟ فلأنه لم يصدر منه طلاق حينئذ ولم يتجدد سوى مجيء الزمان، ومجيء الزمان لا يكون طلاقا. ده القول الأولين. لذلك دائما أقوال أهل العلم دائما مقرونة بالأدلة حتى ولو من القواعد. وقابل هذا القول آخرون وقالوا يقع الطلاق في الحال، وهو مذهب مالك وجماعة من التابعين. يبقى كم قول دلوقتي يا أخوانا؟ الأولاني يا هاني لا كلمة لا يقع دي برضو مش منضبطة يا شيخ خالد. تقول لا يقع مطلقا، لا عند القول ولا عند مجيء الزمن المعلق عليه، وده قول ابن حزم. القول الثاني يقع إيه في الحال، يعني مجرد أن قال أنت طالق إن أذن للظهر، والكلام ده قاله بعد العشاء طلقت حالا، ده قول مين يا أخوانا؟ قول إمام. لا ما هو مقر، ما هو لما يقول بعد العشاء أنت طالق إن أذن للظهر، هنا العادة محكمة طول بالك، يقصد بذلك الظهر الذي يأتي بعد وقته الذي قرره معايا. يبقى هنا أصبح الطلاق من يقع فين؟ في الحال، بمجرد قال أنت طالق وقعت إيه؟ وقع الطلاق. طيب خد بالك، وقابل هذا القول آخرون وقالوا يقع الطلاق في الحال، وهذا مذهب مالك وجماعة من التابعين، وحجتهم أن قالوا لو لم يقع في الحال لحصل منه استباحة وطئ موقت، وذلك غير جائز في الشرع. مفهومة دي؟ مفهومة يا عبد الله؟ تفهم هذا؟ طب ايه المشكلة اللي فيها يعني؟ طب وما ده معلقه على شرط؟ هعيد تاني وهسأل. طيب بالك يا مصطفى، طب بص كده في الصفحة تانية واسمع اللي هقوله. وحدتهم أن قالوا لو لم يقع في الحال لحصل منه استباحة وطئ مؤقت، وذلك غير جائز في الشرع. نكاح المتعة، شفت يا عبد الله؟ نكاح المتعة. نعم. لا طول بالك بس، عشان أنا عاوزك نشوف الفقهاء، ولو اعترضت ما فيش مشكلة خالص، إحنا أتينا ليسمع بعضنا من بعض، مش يعلم بعضنا بعض، ما فيش الكلام ده. واخد بالك، هو الإمام مالك استلها منين؟ قال لك لو هو قال أنت طالق إن أذن للظهر، الكلام ده بعد العشاء، يبقى أصبح الفترة الزمنية من بعد العشاء لحد قبل أذان الظهر، الفترة دي يباح له أن يطأه، يبقى إباحة مؤقتة، مظبوط؟ وإباحة الفرج مؤقت، ده في نكاح المتعة. عندنا إباحة الفرج إيه؟ مطلقة على الدوام. فلما جعلت هذه المدة إباحة وطئ مطلق مقيدة مؤقتة بوقت، جاء التحريم من هنا. أما بالنسبة لنكاح المتعة كما تقول إن هو في نيته المؤقت، طبعا هذا معلوم وهو محرم سواء نص في العقد أم لم ينص، يعني اللي هو، لأن احنا قلنا قبل ذلك الأصل في عقد الإجارة إيه؟ الإجارة التوقيت. طب والنكاح؟ التأبيد. سواء قيد أم نوى. معايا شيخ؟ ها اتفهمت ديت ولا متفهمتش؟ اتفهمت حاج سامي؟ اتفهمت شيخ أحمد؟ طيب ماشي. وذلك غير جائز في الشرع، لأن استباحة الوطئ فيه لا تكون إلا مطلقا غير مؤقت، ولهذا حرم نكاح المتعة لدخول الأجل فيه، وكذلك وطئ المكاتبة. ألا ترى وطئ المكاتبة؟ المكاتبة اللي هي أما كتبت، كتبت يعني إيه المكاتبة؟ المكاتبة أو المكاتب عبد أو أمة كاتب سيده على مال يعطيه ويكون حرا. المكاتبة أو المكاتب عبد أو أمة كاتب سيده على مال يعطيه على أن يكون حرا. قال تعالى وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. أي نعم، هي نفس الآية، وكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، الآية من سورة النور. طيب يقول وكذلك وطئ المكاتبة، ألا ترى أنه لو عري من الأجل بأن يقول إن جئتني بألف درهم فأنت حرة لم يمنع ذلك الوط. يعني قال إيه لعبد لأمته إن أتيتني بألف جنيه أنت حرة، خلاص قلت له ماشي. هنا تعليق الحرية على وفاء العهد، واخد بالك أنت إزاي؟ طيب طب لم تأتي بالمال خلاص يبقى يجوز فيها الايه الوطء، لان الأمة بخلاف الزوجة، خد بالك من دي كويس. قال الموقعون عند الأجل، يبقى القول الثالث ماشي، الموقعين عند الايه عند الأجل اي عند حصول الأجل لا يجوز ان يؤخذ حكم الدوام من حكم الابتداء، فان الشريعة فرقت بينهما في مواضع كثيرة، فإن ابتداء عقد النكاح في الإحرام فاسد دون دوامه، فإن ابتداء عقد النكاح في الإحرام فاسد دون دوامه. طيب أقف عند هذا الحد لأن دي تاخد لها ربع ساعة الواحدة، اللي ونوضح إيه معنى الدوام ومعنى الايه الابتداء، لان فرق كبير بينهما. نسال الله تبارك وتعالى ان يرزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح. دقائق ان شاء الله ونواصل دروسنا. نعم.